بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة غافر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هذه بداية الحواميم. يقول مسعود رضي الله عنه: إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دمثات. فيها من المواعظ والترغيب والترهيب الشيء الكثير. ابتدى الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة، وسبق الكلام فيها مرارا، وأنها للإعجاز. تنزيل الكتاب، فيها أقوال، أشهرها أن تنزيل خبر المبتدأ المحذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب، والكتاب والقرآن من الله، وكلام الله عز وجل لفظا ومعنى العزيز العليم. العزيز والقوي القاهر جل وعلا، العليم فبعزته ملك جل وعلا، وبعلمه أخبر وأمر ونهى. فهو سبحانه وتعالى الملك المالك لهذا الكون، ورب العباد، رب اليمين باليمين، هو مالك العباد ربهم جل وعلا، وهو العليم بمصالحهم، فلن يتركهم سدى، فسيأمرهم وينهاهم بما يصلحهم. غافر الذنب، هذا بدل غافر الذنب لمن تاب إلى الله وأناب، وقابل التوب، يعني يقبل توبة التائبين، فالله سبحانه وتعالى لا يرد تائبا. يقول جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بقبول التوبة، مع أن العدل أن يحاسبهم على ذنوبهم حتى لو تابوا. ولذلك في بين البشر، يعني مثلا أنت أخطأت على شخص، صدمت سيارته وجيت واعتذرت منه، سواء عامد أو غير عامد، واعتذرت منه، فإنه يقول لك: أنا يعني خلاص ما لي معاقبك شيء، لكن صلح سيارتي، لازم تصحح الخطأ. والله سبحانه وتعالى تفضل على العباد بقبول التوبة من الذنوب كلها، وعلى رأسها الشرك. وقابل التوب شديد العقاب، ترغيب وترهيب، يرغب سبحانه وتعالى بالتوبة ويرهب من الإصرار على الذنب. شديد العقاب كما قال جل وعلا: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. شديد العقاب ذي الطول، الطول لها معنيان، هذه كلمة لها معنيان: معنى الأول الغنى، الغنى، والثاني الإنعام. الله سبحانه وتعالى يجمع بين هذين الوصفين، أنه الغني وأنه المنعم على عباده تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل لهذه النعم أسبابا. هذا ابتلاء وامتحان. لو جاءتك النعمة من السماء تنزل عليك مباشرة بدون سبب، لتعلقت قلوب العباد بالله سبحانه وتعالى. شو النعم تنزل مباشرة، يعني ينزل عليك مال، ينزل عليك طعام من السماء. لا، آمن الناس كلهم وحمدوا الله واثنوا عليه، لكنه سبحانه وتعالى جعل لها أسبابا. هذا المال يأتيك من وظيفة مرتب، هذا يأتيك ميراث إذا مات أبوك، هذا يأتيك هدية من فلان. فالمال يأتي بهذه الأسباب في الغالب، بهذه الأسباب. فكثير من الناس ينسى المنعم تبارك وتعالى، أو يضعف تذكر نعمته سبحانه وتعالى ويتعلق بالسبب، فتجد يشكر المهدي لكن يغفل عن شكر الله عز وجل. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وإلا لو شاء جل وعلا جعل النعم تأتي مباشرة منه إلى العباد. ولذلك لما طلب النصارى الحواريون أتباع عيسى عليه السلام لما سألوا المائدة، الله سبحانه وتعالى توعدهم وعيدا شديدا، لأن هذه بتجي مباشرة ما فيها واسطة، قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فإن يعذبوا عذابا لا أعذبوا أحدا من العالمين. لماذا؟ لأن الكفر أغلظ، أنهم كفروا بالنعمة مع مجيئها مباشرة من الله تبارك وتعالى. لكن النعم في الواقع تأتي أولا بأسباب، وثانيا يعني من المخلوقين، هم اللي يباشرون إعطاك النعمة المال ونحوه، ثانيا أنها تأتي بعمل من الشخص فلا يرى فضلا لأحد، كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي. فأنت لما تتوظف وتؤدي العمل في آخر الشهر يعطونك المرتب، هل تجد منا لهم؟ ما تجد منا، هذا أعطوني راتبي ما لهم فضل علي. وأنت في قراءة نفسك ترى أن هذا أتاك من هذا الراتب من هذه الوظيفة، فيضعف تذكر نعمة الله عز وجل. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، لأن كثير من الناس يتعلق بالأسباب، هذه طبيعة في الإنسان أنه يدرك المحسوس ويغيب عنه ما كان غيبا، يغيب تذكره عن قلبه، فالمحسوس يراه بعينه يمسه بجوارحه فهو حاضر، هذا لا ينكر أنه حاضر. لو سألته منين جاك المال؟ قال من راتب. منين جاك هذا المال؟ هدية من فلان. منين جاك المال؟ من كذا. لنا أسباب محسوسة، لكن كون الله عز وجل هو الذي رزقك هذا يعني ليس مرئيا بالعيان، لكنه يعلم بالإيمان. المؤمن يعلم هذا من القرآن والسنة والفطرة كذلك، لكنه يغيب. فلذلك يكثر كفر النعمة. الله سبحانه وتعالى يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا شيء يشترك فيه العباد، يعني أكثرهم، قليل من عباد الله من يشكر الله عز وجل بقلبه وبجوارحه، تذكر نعمة من الله يحمد الله يفرح يزداد حب الله يشكره بالقول والعمل، قليل أن تعلق بالأسباب. وفي العلماء لهم كلام تفصيل في التعلق بالسبب، قد يكون شرك أصغر، قد يصل لحد الأكبر على حسب ما يقوم في قلب العبد من نسبة النعمة إلى السبب. إن جعله سببا تعلق به، هو سبب في الواقع لكن يتعلق به، ليس الإثم لأنه جعله سببا، لا هو سبب حقيقي لكن يتعلق به وينسب النعمة إليه، يعني يكون الاعتراف للفضل لهذا السبب كأن السبب هو اللي أعطاه. هذا نوع من الكفر الأصغر. أما إذا وصل إلى حد أنه يعتقد أن هذا هو الذي فعل، هو المنعم الحقيقي، ونسي أو أنكر نعمة الله كحال قارون والذين قالوا مطرنا بنوى كذا وكذا، هذا يصل إلى الكفر الأكبر، لكنه لا يستر من مؤمن. يعني المؤمن غالب يعني تقصيره في هذا الباب أنه يضعف شكره لله عز وجل، لكنه ما يصل لحد الكفر الأكبر. هذا يحتاج إلى مجاهدة، سنجاهد نفسه يتذكر ويتفكر، وهذا فضل التفكر، الإنسان يجلس وحده ويتفكر يبدأ يتذكر النعم، الله عز وجل خلقني وأنا خلق من خلق الله، أعطاني كل هذا الجسد بما فيه من الجوارح، أعطاني المال، زوجني، السيارة من الله، المال من الله، الصحة من الله، نعم من الله، الأمن الذي يعيش ومن الله، يبدأ يعدد النعم وينسب إلى الله. في هذه هذا جلسة التفكر فيزداد إيمانه. هذا معنى قول صاحب تعال بنا نؤمن ساعة، سيبدأ سواء لوحده أو مع شخص أو شخصين يتذكرون نعم الله عز وجل. ذي الطول لا إله إلا هو، يعني لاحظ ذي الطول لا إله إلا هو، ما دام أنه فرد بالإنعام يجب أن يفرد بالعبادة. إليه المصير، هذا في تهديد وترغيب وترهيب. إليه المصير أي المرجع، فمن شكر وآمن وعبد فمصيره أحسن مصير، ومن كفر فإنه يصير لأسوأ حال والعياذ بالله. متى يتم الشكر؟ أنواع الشكر، يعني ما يتم الشكر إلا بكم أمر؟ ثلاثة. الأول بالقلب، الثاني الثالث. طيب أيهما أشده على الإنسان؟ الجوارح. الجوارح لماذا؟ لأنه لابد أن يستعمل النعمة في طاعة الله. عندك السمع، متى تكون شاكرا؟ إذا لم تسمع به حراما. سهل ولا صعب؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة طويلة العمر كله. اللسان نعمة علمه البيان، شكر النعمة ألا تتكلم بحرام، إذا تكلمت بحرام نقص شكر هذه النعمة. وقل مثل ذلك في جميع النعم، سواء الجوارح أو المال أو الزوجة أو الولد، كل النعم على هذا النحو. فلا يكمل شكر أحد إلا بهذه الثلاثة. كونه يعرف النعم من الله هذا ليس بصعب على المؤمن، يحب الله ويمتلئ قلبه بمحبة الله، هذا يمكن ليس بصعب على المؤمن. الشكر باللسان أيضا ليس بصعب، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليه، يشرب الشربة فيحمد عليها. الحمد سهل خفيف، الحمد لله الذي طعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وكذلك يعني ما جاء من صفات الحمد إذا أكله شربه أتاه نعمة. لكن الذي عليه المدار هو الشكر بالجوارح، وذكر الله عز وجل لما ذكره ذكر القلة، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. يعني ما من أحد إلا يتكلم بالحرام أو ينظر إلى الحرام أو يسمع إلى الحرام أو ينفق ماله في شيء من الحرام أو يستعمل القوى الصحة والعافية في شيء من الحرام، هذا ما يسلم منه أحد. فلا يوجد أحد شاكر تماما يعني إلى آخر حد أو إلى الكمال، لا وجود نقص. لكن إذا كان الشكر هو الأكثر قبله الله وتجاوز عن النقص. ولاحظ قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، لماذا لم يقل شاكرا لنعمه؟ ما الفرق بين نعم وأنعم؟ أنعم جمع قلة، إذن تبين الجواب. لم يقل شاكرا لنعمه لأنه لا أحد يستطيع أن يشكر جميع النعم. لماذا؟ لأنه في نعم كثيرة لا يعرفها الإنسان أصلا. قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في نعم لا نعرفها، دفع شرور ما نعرفها، وخيرات خفية في البدن ما تعرفها. فإذا لا يمكن لأحد أن يشكر جميع النعم، لكن إذا شكر النعم الظاهرة التي يعرفها فهو على خير عظيم. ولذلك قال تعالى شاكرا لأنعمه، يعني شاكرا لما يقدر عليه من شكر النعم. لكن لا يمكن أن يشكر كل النعم لأن هذا لا يطيق أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قال سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله وسيد ولدي آدم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رحمة يرحمه لما يحصل من التقصير. فالإنسان إذا اجتهد في الشكر واستغفر أكثر من استغفار صار حري أن يقبل الله منه وأن يعفو عنه، صلى الله عليه وسلم. ما يجادل في آيات الله أي في القرآن إلا الذين كفروا، هذا نوع خاص من الجدال، المراد به الجدال بالباطل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قال وجادلوا بالباطل، أي المشركون وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتم فكيف كان عقاب. هذا هو النوع المذموم، الجدال بالباطل، والمقصود هو رد الحق، جدال بالباطل لرد الحق. أما ليجادل ليتضح له الحق، عنده لبس، عنده شبه، يجادل من أجل أن يتبين له الحق، فهذا محمود. أما النوع هذا هو جدال المشركين، يعرفون الحق لكن يجادلون بالباطل لأجل رد الحق. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، خاص هذا النوع بالكفار، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. هذا لا شك توجيه عظيم، لأن كثيرا من الناس يغتر بالنعم إذا رأى الكفار في أمن وأمان، رأهم في تقدم في الصناعات والاختراعات والأموال ونحو ذلك، فإنه يضعف ويبدأ يقلدهم أنه يريد مثل ما عندهم، فيتأثر بما هم عليه من التقدم في أمور الدنيا فيتأثر ويبدأ يقلدهم. وهذه سنة في البشر، المغلوب يقلد من الغالب، يتأثر ويقلده، يقلده حتى في دينه في أمور المحرمة وليس في أمور الاختراعات والصناعات. هذا طيب ما في بأس، يقلده يصنع مثل ما يصنع ويخترع مثل ما يخترع، هذا محمود. لكن يقلده في دينه وفي أفعاله التي هي كفر بالله أو فجور، فيبدأ يتأثر به، يصير هو القدوة ويقلده. هذا موجود في الناس بكثرة لا تحصى، المغلوب يسمون المهزوم منهزم، يقلد الغالب ويعجب به ويبدأ يرى أن الرفعة والحضارة والتقدم في تقليد هؤلاء الكفرة. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كما قال عز وجل في سورة العمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. التقلب يعني الذهاب والإياب، يعني عندهم ملك واسع يتقلبون، يذهب هنا يذهب هنا وكذا، يعني هذه إشارة إلى كثرة النعم وإلى تمام الملك، تقلب في نعم الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لو قال قائل يعني ما الحكمة من أن المسلمين في العالم مضطهدون ومتأخرون في بلادهم، الحروب والفتن والفقر وأشياء كثيرة من الفوضى ونحو ذلك، والكفار عندهم التقدم والصناعة والقوة وكذا، وهم الذين يتحكمون في العالم، والمسلمون أحب إلى الله مهما كانوا عليه من التقصير، فهم أحب إلى الله من هؤلاء الكفرة. لكن هؤلاء في حالة من النعيم في الظاهر، يعني الأموال والحكم وكذا والتقدم، هؤلاء متأخرون في كل شيء. نقول هذه حكمة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعجل للكفار طيباتهم في حياتهم الدنيا، وأما المؤمن فإنه يبتلى ليمحص. وذلك جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الزلازل والحروب والفتن، أو قريب من هذا اللفظ. هذا عذابه في الدنيا. يعجل الله عز وجل للمؤمن ما يفعله من الذنوب والمعاصي، عجله العقوبة في الدنيا من أجل أن يطهره لئلا يدخل النار، كما جاء أيضا في حديث آخر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذن المشهد الأول يمكن يخدع به الناس. الكفار في رفعة تقدم والمسلمون متأخرون. هذا المشهد الأول. طيب وين المشهد الثاني؟ المشهد الثاني يوم القيامة تنعكس القضية، المؤمنون يكونون في أعلى الدرجات في الجنان وهؤلاء في دركات الجحيم والعياذ بالله. ثم من الكاسب ومن الخاسر؟ كاسب المؤمن، الخاسر والكافر، لأنه عاش عمرا قصيرا 60-70-80 سنة ثم مات ذهب إلى النار. والمؤمن وإن ابتلي فإنه ينسى ذلك البلاء وينعم في جنات النعيم خالدا فيها أبدا. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني هذا ذكر قصص كثير في كتاب الله عز وجل، أحيانا تأتي مطولة، أحيانا تأتي متوسطة، أحيانا تأتي مختصرة. أولا لأن الله عز وجل يحب العذر، فلذلك يكثر من ذكر القصص، قصص المهلكين لئلا نهلك كما هلكوا. وهذا يدل على رحمة الله بعباده، وأنه سبحانه وتعالى يعني يكرر لهم الإنذار رحمة بهم ومحبة لهم لئلا يهلكوا. ولا المثل على كالأب الشفيق الذي يحب ولده لكنه لا يرضى بالخطأ، فإنه يحذر المرة والمرتين والثلاث والأربع والعشر والعشرين من شدة محبته له، لأنه لا يريد أن يبطش به. كل ما أخطأ قال هذه آخر مرة، ترى أنا حذرتك، ترى أنا فعلت كذا وكذا، يبدأ يعيد عليه التحذير لمحبته له. لكن لو كان ما يحبه أنذره مرة، شخص ما يعرفه ولا له علاقة فيه، أخطأ عليه أنذره مرة، يمكن مرة ثانية يبطش به. لكن كل ما كان محبا له كل ما كثر إنذاره. وكذلك لأجل تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في العهد المكي في كربة عظيمة، في شدة وكرب، والكفار كانوا متكالبين على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في حالة شديدة. الله سبحانه وتعالى يسليه بهذه القصص. وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، والآيات في هذا كثيرة، أن الله عز وجل سلي نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول اصبر واحتسب، فإن الأنبياء من قبلك أوذوا وكذبوا وصبروا كانت العاقبة لهم، فأنت كذلك إن صبرت وثبت صارت العاقبة لك. فهذا فيه تسلية وتعزية. كذبت قبلهم قوم نوح، لماذا جاء الفعل، جاء التاء التأنيث في الفعل؟ كذبت قوم، هل القوم ذكر؟ تقول جاء القوم، فلماذا جاء التاء التأنيث في الخبر عن القوم؟
جمع تكسير،
ها؟
جمع تكسير يجوز،
لأنه يؤول بمعنى الجماعة. جاءت الرسل مثلا، جاءتهم رسلهم، يعني جماعة الرسل. كذبت قبلهم قوم، أي جماعة نوح، فهو بمعنى الجماعة. كذبت قبلهم قوم نوح، هم أول أمة كذبت، أن نوح عليه السلام أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. والأحزاب من بعدهم، الأحزاب الذين تحزبوا أي تعاونوا على تكذيب الرسل وأذيتهم، كعاد وثمود وقوم لوط وأمثالهم. والأحزاب من بعدهم، لأن كل الأمم بعد قوم نوح، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ليس مقتل الأخذ فقط، لا، الأخذ المراد به القتل، كما قال عز وجل بعدها فأخذتهم أي أهلكتهم. كل أمة هموا برسولهم ليقتلوه، كما فعل قوم صالح، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. لكن بعض الرسل يقتل، مثل ما حصل زكريا ويحيى عليهم السلام، قتلوا وهم شهداء عند الله عز وجل، وبعضهم ينجيه الله عز وجل. والقتل ليس هزيمة، لا، القتل شهادة. الرسل هم المنصورون، إن أمروا بالجهاد فهم منصورون بالحجة وبالسنان، يعني بالبيان والسنان. وإن لم يمر بالجهاد فهم منصرون بالبيان والحجة، وإن قتلوا أو حصل لهم ما حصل. فكذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وحصل لمحمد عليه الصلاة والسلام أن مشركي قريش أجمعوا على قتله، والقصة المشهورة، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه منه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي يردوه أو يزيحوه. الدحض أصل ما هو؟ والطين الزلق، الطين الذي ينزلق الماشي عليه. ليدحضوا أي يدفعوا الحق، يدفعوا يبعدوه. والحق هو ما في كتاب الله عز وجل. فأخذتهم أي أهلكتهم، وبين سبحانه وتعالى كيف أهلكهم، فكلا أخذنا بذنبه فكيف كان عقاب. الجواب محذوف للعلم به، كيف كان عقابي إياهم، والجواب أنه أشد العقاب، صلى الله عليه وسلم. وكذلك أي مثل ما حقت كلمة العذاب على عاد وثمود قوم نوح، كذلك حقت على قريش، كفار قريش الذين كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي من هؤلاء أنهم أصحاب النار، يعني من علم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يسلموا، فهؤلاء طبع الله على قلوبهم وحكم عليهم بالنار خالدين فيها والعياذ بالله، كما كأبي جهل والوليد المغيرة وأمثاله. الذين أصحاب النار يعني الذين هم خالدون فيها، لأن أصحاب النار نوعا يدخل لا على سبيل الخلود عصاة الموحدين، والنوع الثاني هم أصحابها الذين لا يخرجون منها وهم الكفار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يخبر سبحانه وتعالى عن حملة العرش وهم ملائكة عظام، من أعظم الملائكة وأفضل الملائكة، خلقهم الله عز وجل لهذا الأمر، ليس لهم عمل إلا حمل العرش والتسبيح بحمد الله تبارك وتعالى. حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك واحد من حملة العرش، كما جاء عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. لاحظ يعني سبحان الله، هذا بس مسافة هذه من شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 عام. إذن ما عظم خلق لا يعلم إلا الله عز وجل. لو قال كم عددهم، هل هو معروف ولا نقول الله أعلم؟ هذا متى؟ هذا يوم القيامة. يوم القيامة نعرف العدد، أخبر الله سبحانه وتعالى عن عدد الحملة يوم القيامة بقوله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يعني إيش نفهم من الآية؟ نفهم أن الله سبحانه وتعالى يضع عرشه أين؟ في الأرض، يحملونه وهم على الأرض. عرش الله اليوم فوق السماوات 7، وفوق البحر، وفوق الكرسي، فهو في أعلى شيء، والله فوق العرش وليس فوقه شيء تبارك وتعالى. يوم القيامة جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يضع كرسيه يوم القيامة، يضع يعني يأتي به إلى أرض المحشر. والكرسي في هذا الحديث، حديث رواه ماجه بسند صحيح، المراد بالكرسي في هذا الحديث أي العرش، يضع الله كرسيه يوم القيامة، يعني يأتي بالعرش، ويحمله 8 كما في هذه الآية. طيب اليوم كم عدد الحملة وماذا نقول؟ ذكر القرطبي أنهم 4، لكن ما ذكر دليلا، ولا أعلم شيئا ثابتا في السنة في عدد الحملة في الدنيا، هل هم 4 أم لا؟ الله أعلم. إلا إذا ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم شيئا ثابتا. وذكره بدون سند، بدون تخريج، بدون عزو، هذا كلام مجرد. قال ويحمله اليوم أربعة ملائكة، ويوم القيامة ثمانية، ولكن لم يذكر دليلا على ذلك. فيبقى من أمور الغيب أقول الله أعلم، ولا ندخل في هذه المسألة، لكن علمها إلى الله عز وجل. طيب ما صفاتهم؟ هل ورد شيء من صفاتهم؟ ورد حديث مختلف فيه أن أحدهم نسر، والثاني ثور، والثالث إيش؟ ليث ونسر وثور، الرابع عاد ما أدري هو كهيئة بني آدم، والله أعلم. من أين جاء هذا؟ من شعر لأمية بن الصلت، أنه ذكر هذا الكلام في شعره ليث ونسر وكذا، يقولون أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه ثبوت في صحة نظر، فلا نجزم بهذا ونقول الله أعلم. ما عددهم الله أعلم. صفاتهم هل هم بصورة ليث أسد ونسر وثور كذا؟ يقول الله أعلم، أن هذا ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحة نظر. لو واحد يبحث المسألة هذه إذا طلع شيء في العدد أو في الصفة. الذين يحملون العرش ومن حوله، أي حول العرش، فالملائكة في ملائكة يحملون العرش، وملائكة يحيطون يحفون بالعرش، يسبحون الله عز وجل يفترون. ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يقول سبحان الله وبحمده، وبهاتين الكلمتين يتم الكمال من جميع الوجوه، لأنه بالتسبيح يحصل النفي والتنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به جل وعلا. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فيتم الكمال بهاتين الكلمتين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهما عظيمتان، قال سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني بعض العلماء قال هذه الكلمة لو كانت جرما، الكلام معنوي، لكن لو كان جرما لملأتا ما بين السماء والأرض من عظم جرمهما، ولكن الكلام ليس جرما. في تأويل ثاني وتفسير ثاني، تملأني أي أجرهما يملأ ما بين السماء والأرض، كما الحديث حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم، والحمد لله تملأ الميزان. لكن التأويل الثاني في نظر، لأنه ليس على ظاهره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله والحمد لله تملأني، ما قال أجرهما يملأ، قال تملأني. ومعلومنا أنها كلام، الكلام كما هو معلوم عرض وليس جسما، لكن يعني التأويل لو كانت جسما لملأتا ما بين السماء والأرض لعظمهما. فلا شك أن يعني هذه الكلمات عظيمة، بس أن يكثر منها. كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، حديث متفق عليه في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه ألا أدلك على أحب الكلام إلى الله عز وجل؟ قلت بلى، قال سبحان الله وبحمده. وجاء في صحيح مسلم أيضا من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فينبغي المؤمن يكثر من هاتين الكلمتين لمحبة الله لهما ولعظم شأنهما ولثقلهما في الميزان، وتكفران الذنوب. ويؤمنون به، الإيمان واجب على الملائكة وهم مؤمنون. يعني إيمان اختياري ولا إجباري؟ اختياري. ما الدليل؟ هم لا يعصون الله لأن ليس عندهم شهوات، لكن إيمانهم اختياري، والله عز وجل يحبهم ويقربهم جل وعلا، ولذلك توعدهم جل وعلا بقوله في سورة الأنبياء: ومن يقل منهم، أي من الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لو كان الملائكة إيمانهم إجباريا يعني جبريا ليس لهم خيار، هل يتوعدون على شيء مستحيل أن يقع؟ ما يمكن، يعني ما توعدهم الله على الأكل والشرب، ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، صمد لا أجواف لهم، فلا يمكن يأتي آية يتوعد الله الملائكة على الأكل مثلا أو على شرب الخمر أو على كذا، أنه ما يتأتى منهم، ليس لهم أجواف. فلما توعدهم في هذا الباب على الشرك دل على أنهم قداما الملائكة. وهذا كما يعني ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عبادة الملائكة اختيارية بخلاف ما يظن كثير من الناس أنهم كالآلات، يعني أنهم يسبحون وكذا ليس لهم خيار، لا، هم عبادهم مكرمون والله سبحانه وتعالى يحبهم وقد كرمهم ورفعهم ويرضى بعبادتهم وهم مختارون، لكنهم لا يمكن أن يكفروا أو أن يعصوا الله تبارك وتعالى لكمال إيمانهم ولعدم وجود الشهوات. فإيمانهم محبوب إلى الله، ولكن إيمان البشر أو المكلفين أحب إلى الله، لأنه درجات. هذا إيمان الملائكة إيمان اختياري يحب الله لكن ليس هناك شهوات، فلذلك لا يمكن لملك أن يعصي، لا يعصون الله ما أمرهم لعدم وجود دافع المعصية. إيمان المكلفين من الجن والإنس إيمان اختياري، وزايد على ذلك أنه عنده شهوة فهو يمتنع من شهوته محبة الله وتعظيما لله، فهو أحب إلى الله عز وجل، ولذلك خلق الجن والإنس. الملائكة لما قال: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم سبحانه وتعالى من المحبوبات ما لا يعلمه الملائكة، وإلا فالملائكة يعبدون الله، يصلون يقرؤون ويسجدون ويسبحون، فعبادتهم تامة وغير منقطعة، لكنه سبحانه وتعالى خلق المكلفين لأنه يريد عبادة أحب إليه من عبادة الملائكة. ولذلك بعض العلماء يقول إن المكلفين من، يعني يتكلم عن المؤمنين من البشر، أنهم في الآخرة يكونون أفضل من الملائكة، في الدنيا يقول الملائكة أفضل منهم لأنهم مكرمون وعند الله عز وجل كذا، لكن يقول إذا دخل المؤمنون الجنة، أظن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كنت أنا لست واهما، أنه فصل في هذه المسألة، قال إن المؤمنين في الآخرة إذا دخلوا الجنة صاروا أفضل عند الله من الملائكة، ولذلك الملائكة يدخلون عليهم يسلمون عليهم ويهنئونهم. ومعلوم أن الداخل الذي دخل على شخص يسلم عليه يكون دخوله وسلام عليه ماذا؟ إكراما له، فالغالب أن المدخول عليه هو الذي يحيي ويكرم، أنه أفضل من الداخل. وذاك من يذهب إلى الآخر، الأدنى هو الذي يزور الأعلى، هذا يزور أباه، هذا يزور عمه وخاله وكذا، يسلم عليه أنه يعني أفضل منه، فيرى أن الحق له فيزوره، الأدنى هو الذي يزور الأعلى. هذه اجتهادات، بعض العلماء توقف في هذه المسألة ولا يفضل، يقول الله أعلم، لكن يعني هذا له وجه. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، يدخلون عليهم يسلمون عليهم، يدل على فضل المؤمنين بعد دخول الجنة. المقصود أنه مع ما يحصل في الدنيا من الشرك والقتل والشرور العظيمة، مع هذا كله الله سبحانه وتعالى خلق المكلفين وأمر ونهاهم لما يحصل منهم من المحبوبات العظيمة إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيحين أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبد إذا تاب أشد فرحا من الذي أضل راحلته وأيقن بالموت ثم وجدها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فلله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وطعامه وشرابه. يعني يفرح فرحا لا نظير له، لا نظير له، لو كان له نظير لمثل به، لكن ذكر أعلى فرح في الدنيا ثم قال أشد فرحا، فإذن فرح لا نظير له في الدنيا. إذن هذا الفرح بتوبة واحد. طيب كيف إذا تاب اثنان ثلاثة وعشرة؟ كم يدخل في الإسلام بحمد الله اليوم من المسلمين من غير المسلمين؟ أعداد كثيرة يدخلون في الإسلام، وكثير من يحسن إسلامه ويستقيم، فلا شك هذه محبوبات إلى الله عز وجل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هذا يعني من فضل الإيمان. إذا آمنت بالله عز وجل من الفضل العظيم الذي يحصل لك بالإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يستغفروا لك. ففي هذه الآية بين سبحانه وتعالى أنهم يستغفرون للذين آمنوا عموما، وفي آخر الآية فاغفر الذين تابوا. إذن يستغفرون للمؤمنين على سبيل العموم، ويستغفرون للتائبين على سبيل الخصوص. نعم، الظاهر يشمل، الظاهر يشمل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مواقف يعني معينة يستغفر الملائكة للعباد، مثل إيش؟ أي من صلى وجلس في مصلى ينتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم توب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، الملائكة الكرام يستغفرون لك وأنت غافل، يعني حتى هذه تنساها، لو يستحضر الإنسان هذا الاستغفار لطار فرحا. فالملائكة، ثم لم يقل أنه بعض الملائكة، لا، والملائكة يستغفرون لمن في الأرض، يعني ليس خاصا بحملة العرش بل يعم الملائكة. في استغفار خاص أيضا للعالم والمعلم، يقول وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في الحيتان في الماء والنملة في جحرها. شو الفضل العظيم، يعني ليس الملائكة فقط، لا، من في السماوات الملائكة ومن في الأرض من المخلوقات. وذكر مثالين في البر والبحر، يعني إن كل دواب البحر يستغفرون للعالم، وكل دواب البر يستغفرون للعالم. ذكر نوعين مثالين، الحوت في البحر والنملة في جحرها. النملة شرفها بالعالم حتى تستغفر له من الله سبحانه وتعالى، الله الذي ألهمها أن تستغفر للعالم. هذه أمور كبار ما تبلغها العقول، بل يعني كم استغفار يحصل للعالم في اللحظة، في الدقيقة، في الساعة، مليارات استغفارات لا يحصل إلا الله تبارك وتعالى. فهذا فضل عظيم للمؤمنين، للتائبين، للمصلين، للعلماء، لطلبة العلم، يعني فضل لكل مؤمن أيا كان، كل على حسبه، كل له نصيب على حسب إيمانه وفضله. ربنا أن يقولون، هذا يعني بيان استغفارهم، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة، وسعت كل شيء رحمة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فرحمته لا تسع المشركين، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فلذلك أهل النار لا يأتيهم شيء من رحمة الله أبدا، لا قليل ولا كثير، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، كل ما هو محبوب فإنهم محرومون منه والعياذ بالله، ما يأتيهم إلا العذاب الشديد، نسأل الله العافية. إذن هذا في الدنيا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، ذكر الاستغفار العام للمؤمنين ثم ذكر الخاص للتائبين، هذا ترغيب في التوبة، لأن التائب عنده ذنوب كثيرة فهو بحاجة إلى مغفرة خاصة، تاب من زنا، تاب من سرقة، تاب من كفر، فعنده ذنوب عظيمة سابقة قد تكون كثيرة جدا، فهو بحاجة إلى مغفرة زائدة لأجل تكفير تلك الذنوب التي تاب منها. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، هذا شرط في التوبة، تابوا وأصلحوا، أما أن يتوب بلسانه ولم يصلح فلا يدخل في التائبين. التائب هو من يتوب يترك التوبة الرجعة، تاب أي رجع، رجع من الذنوب إلى الطاعات، هذا شرط. التائب الحقيقي هو اللي ترك المعاصي واشتغل بالطاعات، هذا هو التائب الحقيقي. أما المستغفر الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه ومقيم على المعصية، هذه ليست توبة، هذا استغفار، والاستغفار مجرد دعاء قد يستجاب قد لا يستجاب على حسب الحال، لكنه على خير، إما أن يستجاب يعجل أو يؤجل أو يدفع عنه من البلاء قدر مسألته. فالاستغفار بدون توبة هو مجرد دعاء، وأما التوبة فهي التي تحتاج إلى تحقيق الشروط المعروفة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على المضى والعزم على عدم العود، وإذا ترك الذنوب فإنه يشتغل بالطاعات. وقهم عذاب الجحيم، وقهم عذاب الجحيم، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن التوبة مقبولة، فما فائدة الدعاء؟ هذا سؤال قد يخطر على يعني أذهان بعض الناس، يقول الله عز وجل أخبرنا أن التوبة مقبولة، أنه لا يرد تائبا، فما يعني ما فائدة ذكر دعاء الملائكة؟ يعني كأن الملائكة يدعون بشيء سيحصل، يعني كأنه يرى أنه تحصيل حاصل، أن الله عز وجل أخبر أنه لا يرد تائبا، نصوص كثيرة أنه يقبل التوبة من التائبين، إذن ما فائدة دعاء الملائكة مع أن التوبة مقبولة؟ هل هو فعلا تحصيل حاصل؟ لا شك الجواب لا، بلا شك، لكن كيف نوجه هذا؟ وربنا وسعت كل شيء رحمة، فاغفر للذين تابوا، فما فائدة الدعاء مع أن المغفرة حاصلة؟ نقول هي حصلت بماذا؟ بأسباب، منها توبته نفس التوبة، ومنها ماذا؟ دعاء الملائكة. إذا الله عز وجل جعل لقبول التوبة ومغفرة الذنوب أسبابا، منها دعاء الملائكة، مثل نحن ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله له الوسيلة، والوسيلة قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها له، لكن قال على سبيل الرجاء تواضعا كذا وعدم جذب أمر غيبي، لكن واضح أن له، فسأل الله لي الوسيلة. إذا كانت له منزل النبي لا تنبغي لعبد واحد، وأرجو أن يكونه لا شك أنه هو، فما فائد دعائنا؟ مثل ما سبق أنه من الأسباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أبا بكر أنه في الجنة، يعني الأمر حسم ولا لا؟ قد حسم خلاص، خبر لا يمكن أن يتغير، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر، خلاص انتهى الأمر. هل هذا الخبر أضعف الصحابة عن العمل؟ بالعكس، زادهم جدا واجتهاد، لأنهم يعلمون أنه ما جاء الخبر إلا ببنائه على هذه أسباب الإيمان والعمل الصالح. لما قال الله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هل هذا يجعلهم يتسالون في المعاصي؟ أبدا، هذا يزيدهم جدا واجتهادا، لأن الله عز وجل علم أنهم لن يكفروا ولن يفجروا فغفر لهم. فهذه أمور مربوطة، لكن اللي ما يتدبر هذه المعاني يحصل له هذا الإشكال، ما فائد كذا وقد حصل كذا، أقول وهذا مربوط بهذه الأسباب. ربنا وأدخلهم، هذه الدعوة الأولى النجاة من النار، وهذه لا شك أنها من أكبر وأعظم النعم أن ينجيك الله من النار. ثم تأتي النعمة الثانية وهي دخولك الجنة، فإذن لا يمكن تدخل الجنة إلا بالنجاة من النار، فهذه نعمة وهذه نعمة، فالإنسان يدعو بهاتين النعمتين، يسأل الله أن يجيه من النار ويدخله الجنة، لأنه يمكن أن يدخل الجنة بعد دخول النار، فالنجاة من النار هذا في الأمر، ثم دخول الجنة أمر آخر، قد يحصل الاثنان على أكمل وجه، وقد يتخلف الأول، تخلف بعضه سيدخل الجنة لكن بعد دخول النار. إذن دعا الملائكة للمؤمنين بأن ينجيهم الله من النار، هذه النعمة الأولى، ثم تبعوه بالنعمة الثانية، ربنا وادخلهم جنات عدن. جنات هي الشر الملتفة التي تجن ما تحتها، عدن أي إقامة، لا موت ولا ضعن أي لا انتقال، التي وعدتهم الله عز وجل وعدهم، كذلك يقول الله وعدهم والملائكة يدعون بتحقيق الوعد، مع أن الله لا يخلف الميعاد، نقول نعم تحقيق الوعد مبني على الدعاء، مبني على أسباب من ضمنها دعاء الملائكة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني إن من صلح من هؤلاء يلحق بهم، الأب يلحق بابنه إذا كان أعلى منه، والعكس الابن يلحق بأبيه إذا كان بدرجة أعلى منه. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني أنه يلحق الأبناء بالآباء مع عدم نقص في أجور الآباء، يعني ما ينزل هؤلاء من أجل أن يرفع هؤلاء، لا، أصحاب الدرجات العالية منزلتهم تامة، لكن الله عز وجل يرفع النازل فضلا حتى يلحقه بالعالي. لماذا؟ لأن الإنسان لا تتم سعادته وفرحته إلا باجتماع أحبابه من والدي وأولادي وزوجته ومن يحب، فإذا اجتمعوا تم الفرح والسرور، صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض الناس يعني يستشكل هذه الآية وشابه، يقول إذا قلنا بهذا معناه أن المؤمنين كلهم في درجة واحدة، يعني أنت مع أبيك وأبوك معك وكذا وكذا، الجد الأول الثاني الثالث، يعني كل واحد يلحق بأبيه، كل واحد يلحق بأبيه، فمعناه أنهم يجتمعون كلهم في درجة واحدة. واضح ما استصورتها؟ نقول الله أعلم، ما ندخل في هذا، نقول ثبتت نصوص من كتاب السنة أنهم في درجات، ولكل درجات مما عملوا، فهذا أمر يعني ثابت بالنص ولا خلاف فيه، وهذه نصوص ثابتة، فلا يعني ندخل في الإشكال، نقول كل لكل درجات مما عملوا حسب أعمالهم، ويلحق الأباب الأبناء وهو العكس على وجه يعلمه الله عز وجل، ولا ندخل في الكيفية، أمور الآخرة ما يمكن أن تقاس بالعقول، فنكل علم الكيفية إلى الله عز وجل. لكن بعض العلماء يعني أراد أن يقرب هذا المعنى، قال يمكن أن يجتمع اثنان في مجلس واحد وعلى طعام واحد ويتباينون في التلذذ، ولا لا في الدنيا، هذا شاب جائع وهذا شيخ مريض ولكن واحد، هل يتلذذون تماما؟ لا، الشاب الجائع يأكل بلذة أكثر من هذا الشيخ المريض، وهذا في فرحة من شرح الصدر مسرور الخاطر، وهذا محزون عنده هموم، ويجلسون في مكان واحد، هذا يشعر بفرحة وهذا يشعر بالحزن وهم في مكان واحد. إذا كان هذا يعقل في الدنيا كيف الآخر؟ قال قد ينام اثنان بجوار بعض زوج زوجة متلاصقين، هذا يرى أحلاما سارة ويتنعم في نومه، وهذا يرى أحلاما سيئة وكوابيس في نومه، مع أنهم ينامون على فراش واحد في مكان واحد. فإذن إذا كان هذا يعقل في الدنيا فكيف بالآخرة؟ القبور إذا دفن الأموات بعضهم قبر حفرة من حفر النار، والثاني يفسح له مد له يفسح مد بصره. طيب كيف يمد القبر الأول وبجواره قبر والثاني بجواره قبر، ما بينه ولا متر واحد بين كل قبرين، وكل واحد يمد من قبور المؤمنين مد البصر. طيب قدامه كافر أو فاجر قبره حفرة من حفر النار وهذا المؤمن بجواره، طيب لو مد قبره عقلا، يعني لو دخلنا بالعقول المحسوس يعني قسنا على الدنيا، لقلنا أنه هذا القبر الحفرة من النار سيدخل على قبر المؤمن. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يكف عن الخوض بالكيفيات.